عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود داود ومعاذ عليان في نقطة التفتيش.
موضوعنا النهاردة إن شاء الله رب العالمين عن حديث ناقصات عقل ودين.
أعداء الإسلام وأتباعهم من مدعي التنوير بيزعموا إن حديث ناقصات عقل ودين غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مستحيل يقول إن النساء ما عندهمش دين ولا عقل، وبيحاولوا يصدروا للناس إن ده معنى الحديث فعلا. فهل الكلام ده صحيح؟ ده اللي احنا هنكشفه النهاردة ونفتش عنه النهاردة في نقطة التفتيش.
الحديث ورد في صحيح البخاري وغيره مرتين في بابين مختلفين، ورد برضو في صحيح مسلم. ناخد كده اللفظ من البخاري، الحديث يقول: قال أخبرنا محمد ابن جعفر، قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم، عن عياض بن عبد الله، عن أبي سعيد الخدري، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقن، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها.
وتعالوا نشوف يعني إيه المقصود بنقص الدين، ونقرأ مع بعض كلام الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم. فبيقول الآتي: وقد قدمنا أيضا في مواضع أن الطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. الإمام النووي بيقول إن الطاعات بتسمى إيمانا وتسمى دينا، وبالتالي اللي تزيد عبادتها وطاعتها يتقال عليها إنه زاد دينها، واللي تنقص عبادتها يتقال عليها نقص دينها. ليه؟ لأن العبادات والطاعات تسمى دين زي ما بيقول الإمام النووي.
والإمام النووي رحمة الله عليه كان بيرى أن المرأة لا تثاب على ترك الصلاة في فترة الحيض، يعني لما بتترك الصلاة في فترة الحيض ما بتاخدش الثواب على ذلك، لكن خلفه في ذلك الإمام بدر الدين العيني، وأيضا كذلك الإمام ابن حجر العسقلاني. نقرأ كده من عمدة القاري شرح صحيح البخاري للإمام بدر الدين العيني، يقول: وقال النووي: ونقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة بلا عذر، وقد يكون على وجه لا يأثم له كمن ترك الجمعة بعذر، وقد يكون على وجه وهو مكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. يعني الإمام النووي بيقول إن نقص الدين اللي هو نقص الطاعات والعبادات ممكن يكون فيه إثم على الشخص زي ترك الصلاة بدون عذر، وممكن يكون ما فيهوش إثم على الشخص زي ترك الجمعة بعذر، وممكن يكون الشخص مكلف بترك عبادة معينة زي ترك الحائض للصلاة والصوم.
وبيكمل وبيقول: فإن قيل فإن كانت معذورة فهل تثاب على ترك الصلاة في زمن الحيض؟ وإن كانت لا تقضيها كما يثاب المريض ويكتب له في مرضه مثل نوافل الصلوات التي كان يفعلها في صحته؟ والجواب أن ظاهر الحديث إنها لا تثاب، والفرق أن المريض كان يفعلها بنية الدوام عليها مع أهليته لها، والحائض ليست كذلك، بل نيتها ترك الصلاة في زمن الحيض، وكيف لا وهي حرام عليها. الإمام النووي بيقول إن الشخص المريض اللي كان معتاد إن هو يصلي النوافل اللي هي السنن يثاب عليها بنيته إذا منع المرض عن أداء الصلوات دي، لأنه كان ينوي الاستمرار والمداومة عليها. أما المرأة الحائض فلا تثاب في رأيه على ترك الصلاة في فترة الحيض، لأن نيتها هي ترك الصلاة، لأنها ببساطة تحرم صلاتها وهي حائض. فرد عليه الإمام بدر الدين العيني وقال: قلت ينبغي أن يثاب على ترك الحرام.
طيب الكلام ده بيطرح السؤال التالي: إذا كانت المرأة ستثاب يعني تاخد ثواب على ترك الصلاة في فترة الحيض لأنها مأمورة أصلا بكده والصلاة بتسقط عنها في الفترة دي، يبقى إزاي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على ده نقص بقى؟
تعالوا نقرأ مع بعض الآيات من سورة النساء. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يعني ببساطة المؤمنين اللي عندهم عذر يمنعهم من الخروج للجهاد في سبيل الله، يعني الأعمى مثلا أو المريض بمرض بيمنعه من الحركة، أو الفقير اللي ما عندهوش مال يشتري بيه عتاد للحرب أو دابة للسفر، ليس عليهم إثم بل ولهم الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. لكن اللي جاهدوا بالفعل بأموالهم وأنفسهم ربنا سبحانه وتعالى فضلهم عنهم اللي هم اللي ما قدروش يعملوا ده درجة. شاءت حكمة وعدالة ربنا سبحانه وتعالى إن اللي تحمل مشقة التكليف تكون له درجة عن اللي سقط عنه التكليف للعذر، وفي نفس الوقت لم يحرم المعذور الأجر والثواب.
وده مش كلامنا، تعالوا نقرأ مع بعض في تفسير الطبري. يقول القول في تأويل قوله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، قال أبو جعفر يعني بقوله جل ثناؤه فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين من أولي الضرر درجة واحدة، يعني فضيلة واحدة، وذلك بفضل جهاده بنفسه، فأما فيما سوى ذلك فهما مستويان. كما حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك أنه سمع ابن جريج يقول في فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة قال على أهل الضرر.
وتعالوا أيضا نقرأ تفسير الجلالين، فبيقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن الجهاد يعني غير أولي الضرر من زمان أو عمى ونحوه، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين لضرر درجة يعني فضيلة لاستوائهما في النية، وزيادة المجاهدين بالمباشرة وكلا لهم من الفريقين وعد الله الحسنى للجنة. يعني الحديث اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو ناقصات عقل ودين مش معناه اضطهاد للمرأة او ظلم ليها بشكل خاص من اهل التراث مثلا الذكوريين الوحشين زي ما بيقول المدلسين، لان نفس الفكرة المفاضلة ما بين تارك التكليف للعذر سواء كان ذكر او انثى وبين اللي ادى التكليف موجودة في القرآن الكريم.
وايضا قول الله تبارك وتعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. يعني اللي أنفق وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة أو قبل صلح الحديبية زي ما قال بعض المفسرين أعظم درجة عند الله سبحانه وتعالى من اللي أنفق وقاتل من بعد فتح مكة ومن بعد صلح الحديبية، لأنهم تحملوا مشقة التكليف في وقت وظرف أصعب، وبالتالي اقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أنهم يكونوا أعظم درجة من غيرهم، يعني غيرهم أنقص درجة منهم وكلا وعد الله الحسنى.
طيب هل جملة ناقصات عقل معناها ذم للنساء؟ الإجابة لا. تعالوا نقرأ في كتاب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، فبيقول قوله أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل، إشارة إلى قوله تعالى فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وبعد كده بيقول فإن قلت أليس ذلك ذما لهن قلت لا، وإنما هو على معنى التعجب، فإنهن مع اتصافهن بهذه الحالة يفعلن بالرجل الحازم كذا وكذا.
أما بالنسبة لفتح الباري لابن حجر يقول وليس المقصود بذكر النقص في النساء لو ما هن على ذلك لأنه من أصل الخلقة. يعني جملة ناقصات عقل ودين يا جماعة في الحديث مش مقصود بها المعايرة أو الذم أو حتى إلقاء اللوم على النساء. وعشان نثبت لحضراتكم إن الحديث مش معناه أبدا إن كل النساء ما عندهمش عقل أو دين زي ما بيحاول بني التدليس إنهم يوهموا الناس، تعالوا نقرأ نفس الرواية من صحيح مسلم ونشوف راوي الحديث نفسه بيقول إيه عن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقنا وأكثرنا الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فقالت امرأة منهن جزلة جزلة، خدوا بالكم يا جماعة من الوصف ده، وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار، قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير وما رأيته من نقصات عقل، إلى آخر الحديث.
يعني الحديث اللي بيقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين، روى الرواية نفسها بيصف المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار بأنها امرأة جزلة. يعني الراوي نفسه اللي بيروي رواية ناقصات عقل ودين بيقول ان الست الصحابية رضي الله عنها اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم بأنها امرأة جزلة.
طب يعني ايه جزلة او امرأة جزلة؟ تعالوا نشوف يا جماعة في كتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم يقول: وفيه فقالت امرأة منهن جزلة اي ذات عقل ودين. يا سلام يا سلام، دي المرأة اللي بتسأل اصلا الراوي بيصفها انها جزلة، يعني انها امرأة ذات عقل ودين. قال ابن دريد: الجزالة الوقار والعقل. يعني ولا علماء المسلمين فهموا من الحديث ان النساء ما عندهمش عقل ولا دين، ولا حتى راوي الحديث فهم منه النساء ما عندهمش عقل ولا دين، بل كمان المرأة اللي سألت النبي صلى الله عليه وسلم راوي الحديث نفسه وصفها بانها ذات عقل ودين.
لكن عارفين مين اللي فهم من الحديث ان معناه ان المرأة ما عندهاش عقل ولا دين؟ المدلسين ومدعي التنوير اللي بيطعنوا في السنة.
عشان كده رسالتنا ليهم يا جماعة نضفوا بقى دماغكم، ورسالتنا لحضراتكم معادنا بكرة ان شاء الله رب العالمين بعد ربع ساعة من دلوقتي، قبل ربع ساعة من دلوقتي، قبل ربع ساعة من دلوقتي في نفس المكان هنا في نقطة التفتيش.
السلام عليكم.